الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتهى الكلام عن الثمرة في الاختلاف في اجتماع الامر والنهي على عنوانين ومطبق واحد، فقلنا على الجواز هناك تطبيقات نلتزم بها لكن توجد عويصة واحدة لا بد من حلها، وهي الحكم ببطلان العبادة في صورة العلم والعمد، في صورة العلم والعمد بطلان العبادة، بينما قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومعنى ذلك وجود عنوانين ووجود معنونين في الخارج حقيقة، قد انضم أحدهما إلى الآخر، انضم أحدهما إلى الآخر، فبناء على هذا القول ينبغي أن يقال بالصحة حتى في صورة العلم والعمد بأن العبادة في المكان المطلوب، ولكنهم يفتون بالبطلان في صورة العلم والعمد، هذه مشكلة. وأما على القول بالامتناع فيحصل التعارض بين الأمر والنهي، فإذا قدمنا جانب النهي أيضا توجد عويصة، وهي ما إذا قدمنا جانب النهي أي لا يوجد هناك أمر، فلماذا يقولون في صورة الجهل الخطور بالغفلية أو بحكمها أو النسيان أو الغفلة يحكمون بالصحة، مع أنهم قائلون بالامتناع، ومعنى ذلك لا يوجد إلا نهي واحد في صورة تقديم جانب النهي عند التعارض والقول بالامتناع، فلماذا يفتون بصحة الصلاة عند الجهل الخطوري؟ ثم قلنا ملاحظة في آخر درس أمس، وهو أنه في خصوص الصلاة، في خصوص الصلاة إذا قلنا بالامتناع في كون الصلاة في الأرض المقصوبة، في خصوص الصلاة قلنا قد يحكم بالصحة في صورة الجهل الخطوري في خصوص الصلاة لا في كل عبادة لحديث لا تعارض. الآن نتحفظ على هذا الكلام، فإننا غير متأكدين بأن كل العلماء القائلين بالامتناع إنما يفتون بصحة الصلاة في صورة الجهل الحضري وتقديم جانب النهي استنادا إلى لا تعارض، لأننا نشك في شمول قاعدة لا تعارض لهذا المورد، حيث أنه مع تقديم جانب النهي لا يوجد أمر، لا يوجد أمر، لو كان أمر موجود ولكن خلل في الصلاة فنقول لا تعاد تشمل هذا المورد، أما في هذا المورد لا يوجد أمر، قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فلا يوجد إلا عدم جواز التصرف في المرغوب، فكيف تكون قاعدة لا تعاد شاملة للصلاة في هذا المورد الذي لا أمر فيها، لا أمر في الصلاة، فهل تشمل قاعدة الصلاة قاعدة لا تعاد هذا المورد؟ عندنا تحفظ في الشمول، لعلنا نعود إلى هذه المسألة بالخصوص بعد أيام أو بعد تعطيل يوم السبت، لنحقق أن لا تعاد تشمل هذا المورد فيحكم بالصحة فتزول العويصة الثانية، تزول العويصة الثانية لمن قال بالامتناع. أما إذا كانت قاعدة لا تعاد لا تشمل هذا المورد بعدم وجود أمرين، حينئذ تبقى العويصة الثانية على حالها. طيب الآن حينما أنهينا البحث الأصولي في جواز إجماع الأمر والنهي واستدللنا عليه وكان هو القول المنصور وعرفنا الثمرة، فلنأتي إلى كتب الاستدلال لنرى أنهم هل طبقوا هذه الثمرة في كتبهم الاستدلالية وأيضا في الكتب الفتوائية، أو هذا أيضا التطبيق لم يوجد مثلا في الكتب الاستدلالية والفقهية، وهذا من امتياز هذا البحث خلط الفقه بالأصول. لنرى ان هذه القاعدة قاعدة اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع اين طبقت؟ بناء على الجواز اين طبقت؟ فالثمر التي ذكرناها لنرى انها موجودة في كتب الفقه الاستدلالية حتى نعرف ان هذه القاعدة كيف نستفيد منها في الاستدلال وفي الاستنباط. والا اذا ما طبقنا هذه القاعدة على ما قاله الفقهاء في كتبهم تبقى القاعدة ذهنية بعيدة عن التطبيق. الان من بالنسبة للتطبيق من كتب الاستدلال ما ذكره في جواهر الكلام الجزء الثامن صفحة 143 يتكلم على مبنى المشهور القائلين بعدم جواز اجتماع الامر والنهي. يقول وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد شخصي، لان قال بالامتناع يقول هذا الموجود الخارجي واحد شخصي مو متعدد، هذا واحد شخصي هو غصب وهو صلاة، هذا واحد شخصي ولا يمكن ان يأمرنا به وينهانا عنه. يقول وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد شخصي، ولو لان هذا الشخصي فرد لكلي متعلق الامر وفرد لكلي متعلق النهي. يقول انت عندنا عنوانان، كلي متعلق الامر الصلاة، كلي متعلق النهي الغفر، لكن الموجود الخارجي واحد شخصي. ولو لانه يعني هذا الامتناع ولو لانه الفرد الخارجي المطبق فرد لكلي متعلق الامر وفرد لكلي متعلق النهي، اذ لو قلنا ان الامر بالكلي كلي الصلاة امر بافراده خصوصا مثل هذه الكليات كلية الصلاة خصوصا مثل هذه الكليات كان منع الاجتماع واضحا، لأن الأمر بالكلية أمر بأفراده يعني بالمشخصات الخارجية كان المنع واضحا، كان منع الاجتماع واضحا. بل وكذا إن قلنا أنه يعني الكلي وكذا ان قلنا انه مقدمة له مقدمة للفرد الخارجي، يعني الامر بالكلي مقدمة للفرد الخارجي. بل وكذا ان قلنا انه يعني الامر الكلي بالصلاة مقدمة للفرد الخارجي، لكن مثل هذه المقدمة الامر الكلي التي لا يتصور حصول بديها متميزا عن الفرد متميزا عنها الذي لا يتصور حصول بديها هذه المقدمة وهو الفرد الخارجي متميزا عنها، تعامل هذه المقدمة الكلية الذي لا يتصور حصول بديها يعني لفردها متميز عنها تعامل معاملة المتعلق الأصلي، هذا الامر الكلي يتعامل معه تعامل المتعلق الاصلي في المنع قطعا. وما نحن فيه بعد ضرورية حرمة التصرف والانتفاع في مال الغير، بعد ضرورية من ذلك قطعا، يعني الفرد الخارجي ممتنع ان يؤمر به وينهى عنه. اذ القيام اجل الصلاة اذ القيام فيه القيام في المخطوط والركوع والسجود وغيرها من حركات الصلاة واطوال الصلاة من التصرف والانتفاع بالمخطوط فيجتمع حينئذ فيه الامر والنهي في الصلاة في المكان المخطوط ونحوه مما رجع النهي فيه الى جزء الصلاة، بل هو مثل ما اعترف فيه بالفساد من القيام عليه، القيام على بفرش مكتوب والسجود عليه. فالمكلف اذا كان متلبسا بلباس مكتوب راح الى اللباس، كان في الصلاة يتكلم راح الى اللباس. والمكلف اذا كان متلبسا بلباس مكتوب في حال الركوع مثلا فلا خطا في ان الحركه الركوعيه منه حركه واحده شخصيه محرمه لكونها محركه للشيء المطلوب، فيكون تطرق في مال الغير فلا يصح التحرك به على الركوع مع انه جزء الصلاه. فالستر ليس عباده قطعا، يعني المحرم بناء على امتناعها، الستر ليس عباده قطعا، والا لما صح بدون النية. الستر مو عبادة، ولذلك يصح بدون نية، الستر مو عبادة، لكن شرط صحة الصلاة. فالستر ليس عبادة قطعا، وإلا إذا عبادة لما صح بدون النية، فليس الفساد فيه حينئذ إلا للاتحاد المزبور، اتحاد أمر نهي، إلا للاتحاد المزبور الذي إليه يرجع ما في الخلاف من الاستدلال على البطلان في المغصوب بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا تصح نية القربة ما هو قبيح. هنا في هذا التطبيق أبطل الصلاة لناحية أن قصد القربة ما يتحقق، والموجود في الخارج واحد محرم ضروري التحريم، يعني قدمنا جانب، يعني هنا اجتمع الامر وهو محام، اذا تعارض، اذا قدمنا جانب النهي، فعد قرب مصري في الصلاة. هذا كله الذي ذكره صاحب جار. بعدين يقول فيما اذا وصل النهي الى المكلف وقدم جانب النهي بناء على الامتناع، الامتناع تعارض، وصل الامر والنهي المكلف، قدم جانب النهي، فاذا قدمنا جانب النهي حينئذ تكون العباده باطله. طيب في الجواهر ايضا هم الجزء الثاني صفحه 144 قال لم يقدح ازاله النجاسه التي هي شرط لصحه الصلاه بالماء المفروض، يعني اذا امرنا بازالة النجاسة التي يشرط لصحة الصلاة، ثوبنا نجس بالدم، امرنا بازالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة، هذا الامر امر توصلي لان ازالة النجاسة تحصل بدون نية القربة، اذا الامر توصلي، ونهينا عن التصرف في الماء المفروض، ولكن نحن غسلنا الدم بالماء المفروض فحكمنا على الطهارة حتى إذا قلنا بالامتناع، حتى إذا قلنا يأتي أن هذه الأمور توصلية، واحد توصلي الأمر بإزالة النجاسة توصلي، والنهي عن التصرف في الماء المفتوح هم توصلي، هم توصلي. فهنا إذا كان كلاهما توصليان يحصل المطلوب، لأن من قال بعدم جواز الصلاة في الكلام المتقدم قال به من باب عدم نية القربة وعدم حضور نية القربة، أو لعدم وجود أمر فضلا عن أن تكون القربة غير متصورة، لا وجود أمر بالبحر الامتناع، فذكر في النص الأول أن ما هو المعروف عدم جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد شخصي، وذكر في الاخير ان القربة هم تحصل، لكن كله على الامتناع وتقديم جانب النهي فالصلاة تكون باطلة. اما هنا يقول لم يقدح ازالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة بالماء المقطوب، لم يقدح يعني النجاسة تزال التي هي امر فيها توصلي كشرط لصحة الصلاة اذا غسلناها بالماء المفروض، فاذا غسلنا النجس بالماء المرطوب ونحصل على طهارة حتى إذا قلنا بالامتناع، وذلك بوجود الملاك. من يقول أن الملاك موجود؟ ولكن الأمر موجود، افرض هنا أمر ونهي ماكو، أمر ونهي لا يجتمعان في ثمرة، في ثمرة الامتناع إذا قلنا الأمر ونهي لا يجتمعان فأكو تعارض ونقدم جانب النهي. لكن إذا الملاك موجود مع الأمر، إذا الملاك موجود فيصح الغسل، غسل النجس بالماء المغصوب وتحصل الطهارة. هذا إذا كان الملاك موجودا، هذا مبنى أن الملاك إذا كان موجود يصح أن نقصد الملاك. تقول هذا وإن لم يوجد، بل وذلك لوجود الملاك هنا للأمر، وإن لم يوجد أمر لامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، لكن أعرض الملاك. طبعا مناقشتنا أنه من أين تحرز الملاك إذا ما هو أمر، هاي مناقشة من عندنا لهم. أما من يقول أن الملاك يحرز، بريد لا، لو قد لو قلنا بعدم جواز اجتماع الامر والنهي، لو قلنا لا تجي على مسألة الجواز، هذا بناء على مسألة الامتناع، بناء على مسألة الامتناع ما هو امر، قدمنا جانب النهي ما هو امر، لكن الملاك موجود، فيقولون يحصل غسل الدم بالماء المغصوب وتحصل الطهارة لان ملاك الامر موجود، وان لم يكن الامر موجودا ملاك الامر موجود، لمن يقبل ان ملاك الامر يحرز ولو لم يوجد هناك امر. هل احنا ناقشك ان من اين نحرز الملاك اذا لم يكن هناك امر؟ من اين المناقشة؟ مناقشة تخليها على حدة، على تطبيق لما قالوه بدون النظر الى المناقشة. النهي النهي لا تتصرف في الأرض المخطوبة، تصرفك في الأرض المخطوبة عبادة، لا مو عبادة، مثل الخيابة. الخيابة الخيابة إذا أنت أعجبت نفسك بتصف على أن تخيط العباءة أكو أمر بالوفاة، توصلي في بالحق. هنا لا تتصرف في الأرض المخطوبة يعني مو عبادة، التصرف حرام، مو عبادة يتوقف على النية، انه لا اتصرف قربة الى الله تعالى، لا حتى اذا لا اتصرف بدون القربة حصل الامتثال، عدم التصرف ولو لعدم القربة حصل الامتثال. فالفعل اذا نأتي به مع عدم النية، مع عدم قصد القربة، يحصل الا هذا ما يسمى بالتوكل. حتى ما دخل نكمل على عندنا مطلب اخر. ثم قال صاحب الجواهر، قال هذا كله في العالم بالغصب وحرمته، هذا العالم بالغصب، عالم بالحرمة، ووصل إليه الأمر، ووصل إليه النهي، وصل إذا امتناع نقدم جانب النهي في جلاك الكلام المتقدم. أما ما يقول هذا كله فيما تقدم في الحامل بالغصب وحرمته، أما الجاهل بهما، جاهل بالغصب والحرمة، أو بالأول جاهل بالغصب يعني بالموضوع، أو مو جاهل بالموضوع، موضوع إدري يجهل بالحرمة، يجهل بحرمة التصرف، هذا يأتي فيما تبعد. الآن ما يقوله، قال أما الجاهل بهما يعني الغصب والحرمة، أو بالأول منهما يعني بالغصبية فقط، فالوجه فيه الصحة، هذا المشهور قال الوجه فيه الصحة، الآن صاحب الجواب ما يصدق، فالوجه فيه الصحة لعدم النهي المقتضي للفساد بسبب اتحاد الكونين. يقول هذا جاهل بهما، شوفوا جاهل بهما او جاهل بالاول بالغصبية، يقول نهي ماكو، نهي ماكو، هذا يشير الى ما الى شيء ذكره صاحب الكفاية، ان التضاد انما يكون بين الاحكام الفعلية الأحكام إذا وصلت إلى مرحلة الفعلية في التبار. وإذا ما وصل للنهي عند جهر قصوري نهي ماكو إما لا أعلم الغصب والحرمة أو لا أعلم الغصب. إذا النهي ما وصل فقلنا إحنا نقول على الامتناع ولكنه جاهل بالغصبية أو جاهل بالغصبية وحرمتها. إذا جاهل يعني ما تنهي إنه أكو في مرحلة الإنشاء لا في مرحلة الفعلية. وإذا ما تنهي بدأت أمر والأمر يقتضي صحة الصلاة. لكن هذا المطلب إحنا أفسدناه ورددناه لأن التراث بين الأحكام ليس فيه فقط في مرحلة الفعلية بل في مرحلة المبادئ. أن المولى ليس يحب هذه الصلاة ويرغبها في مرحلة المبادئ أكو تراث فقع يتكلم صاحب الجواهر على مبنى قبيله فيما بعد صاحب الكفاية عن صاحب الكفاية ما كان هذا المبنى من المتقدمين أن التراث بين الأحكام في مرحلة الفعلية وهنا أنه لم يصل إليه بجهد قصوري او نسيان ربع عن امة النسيان لم يصل النهي الي مرفوع واقعي لم يصل النهي الي. لذلك يقول هذا كله في العالم بالغصب وحرمته. اما الجاهل بما او بالاول منهما فالوجه فيه الصحة يعني صحة العبادة ما فيه نهيون. هذا هو قول المشهور كما نسبه اليهم صاحب الكفاية في سورة الجهل القصوري والنسيان المرفوع بحديث الرمى وأشكل عليهم صاحب الكفاية وحاول الجواب لأن التراث لم يكن هنا موجودا لأن التراث في مرحلة الفعلية وهنا أنه لم يصل. إذا ما كل أمر إذا الصلاة صحيحة هذا على ذات المبنى. لكن احنا عطلنا تعجيل التطبيقات للقوم ومتطبيقات لمن تحينا إليه. لذلك يقول فالوجه فيه الصحة لعدم النهي جهل قصوري نهي ماكو لعدم النهي المقتضي بالفساد بسبب اتحاد الكونين وكذا لو جهل بها خاصة بها يعني جهل بالحرمة فقط مو جهل بالغصب والحرمة ولا جهل بالغصب جهل بالحرمة. هذه كده بعدين يأتي قال وكذا لو جهل بها خاصة جهلا يعذر فيه كغير المتنبه غافل بغير تقصير منه بخلاف غير المعذور مو جهل قصور مو تقصير بخلاف المعذور بخلاف غير المعذور فيه الذي هو كالعالم. غير المعذور يعني المقصر كالعالم في العقاب الذي عليه يترتب الفساد هنا. وقال ايضا صاحب الجواب قال في البيان يعني استنقل عن القوم قال في البيان وعن كشف الالتباس والمقاصد الحلية وروض الجنان من ان ناس الحكم كجاهله. ناس الحكم يسوي كالجاهل جاهل ما يتوجه الى خطاب لان الاحكام ستبقى في مرحلة الفعلية الناس ما يتوجه الى خطاب. اذا الناس ما يتوجه الى خطاب اذا الناس الغصبية اذا صلى الناس الغصبية وقلنا بالجاه تصح صلاته لعدم وجود نهي جاه بالغصبية كالناس ماكو نهي. قال من ان ناس الحكم كجاهله بخلاف نسيان الغصب. لكن نسيان الحكم يعني يفرق بين نسيان الحكم ونسيان الغصب. من ان ناس الحكم كجاهل بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب. ناس الحكم كجاهله بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب فانه عذر قطعا. فانه منه ناس الحكم كجاهله بخلاف ناس الغصب فانه عذر قطعا لعدم تشبيهه بعدمه. اقعد تشبيه اقعد نهي فلا نهي حينئذ يعارض الاجزاء الحاصل بامتثال الامر بالصلاة متسترا حتى يحكم عليه. اذا الاهمال ايضا يقول انه الناسي كجاهل الحكم ما تو عند نهي ما تو عند نعم
ايه
ايه
لا يتوجه
ايه فانه عمره قطعا هو لا يجوز. ليس اننا الحكم كجاهله كبلد ناس الحكم ناس الحكم أن ناس الحكم كجاهلين بخلاف نسيان الغصب. نسيان الغصب يعني نسيان الموضوع. نسيان الغصب من غير الغاصب مو الغاصب. لأنه عذر القطع هو هذا الثاني عذر القطع مو الأول. لعدم تكليف عدم يعني يقول إذا ما تنهي تصح الصلاة. لأن الفتاة جاء من الاجتماع وقول الفعل الأمر وفعل النهي أن تكليف الأمر وتكليف فعلي بينما هنا ماكو فعلية. ما نهي الا ان تصح الصلاة. فلا نهي حينئذ يحاذر الاجزاء الحاصل بامتثال الامر بالصلاة. او تحتاج الصحة الى شيء غير الامر وليس. هذا من عباراته. او تحتاج تعجل الصحة صحة الصلاة تحتاج الى شيء غير الامر. ليس هناك شيء غير الامر يصح الصلاة. الذي يصح الصلاة الامر. او تحتاج الصحة فلا نهي يعارض الاجزاء في امتثال الامر بالصلاة. او تحتاج الصحة الى شيء غير الامر وليس اي وليست الصحة تحتاج الى شيء غير الامر وليس موجودا. وانما الصحة تحتاج الى الامر والامر موجود لانه ماكو. طيب والفرض انحصار مقتضى الفتاة بالنهي والنهي ما موجود اذا تصح الصلاة. طبعا هذا بناء على ان التراجع يكون بين الاحكام بالمرحلة الفعلية. واحنا ناقشنا قلنا لا التراجع يكون بالمبادئ ايضا. اذا هذا الكلام من صاحب الجواهر كأنه على مسلك صاحب الكفاية قال التضاد بين الاحكام عند فعليتها وما دام النهي ليس فعليا في مرحلة الانشاء موجود لكن ليس فعليا ليس وجه لنين ليس فعليا بوصوله الى المكلف فليس فعليا فلا يوجد الا الامر وهذا افضلنا. طيب هذا كله على مسلك الامتناع. تعال الى السيد الخوي. السيد الخوي مبنى يختلف عن مبنى صاحب الجواهر. يقول وقال السيد الخوي طبعا هذا السيد الخوي يقول في كتابه محاضرات في اصول الفقه الجزء الرابع صفحه 238 يقول لكنه هو هذا لكنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي اذا لا امر فتكون الصلاة باطلة فتكون الصلاة باطلة لكن قالوا الصحة. قال السيد الخوي في هذا الموضوع لكنه في غاية الاشكال كما تعرفنا له في الاصول وقلنا ان التفصيل المزبور غير سديد. اي تفصيل؟ تفصيل هذا التفصيل سديد. التفصيل غير سديد. تفصيل انه اذا علمنا بالامر والنهي اذا لا تصح الصلاة بناء على الامتناع وتقديم جانب اذا لم نعلم بالنهي بجهل قصوري فتصح الصلاة مع قدر الامتناع. قال ان التفصيل المزبور غير سديد بل اما ان يختم بالصحة في الصورتين او البطلان كذلك. وملخص الكلام كلام السيد الخوي انهم استندوا في الحكم بالصحة مع الجهل الى ان الحرمة الواقعية لم تتنجز الحرمة الواقعية الانشائية لم تتنجز ولم تملغ حد الوصول ان الحرمة الواقعية لم تتنجز ولم تملك حد الوصول لا تمنع عن صحة التقرب لم تتنجز الحرمة لم تصل بناء على الامتناع لم تصل الحرمة لم تتنجز اذا لا تمنع من صحة التقرب بالصلاة وصلاحية الفعل لان يكون مشمولا لاطلاق دليل الامر. صلي إذ التمانع في المتزاحمين متقوم بالوصول وإلا فمجرد الوجود الواقعي غير الواصل لا يزاحم به التكليف الآخر. زي ما بناهم أن هناك تزاحم ماكو لأن بناء على الامتناع إذا وصل النهي ووصل الأمر يستحيل الاجتماع. فإذا قدرنا جانب النهي الصلاة تكون باطلة. أما إذا لم نعلم بالنهي جهلنا بالنهي جهلا قصوريا جهلا قصوريا فقالوا لا النهي ليس فعليا فلت الأمر إلى تصح الصلاة. أرجع يقول لأنهم استندوا في الحكم بالصحة مع الجهل إلى أن الحرمة الواقعية لا تتنجز ولم تملك حد الوصول لا تمنع من صحة التقرب وصلاحية الفعل لأن يكون مشمولا لإطلاق دليل الأمر. إذا التمانع في المتزاحمين متقوم بالوصول والوصول أمر وصول نهي هذا التزاحم هذا التمانع. وإلا فمجرد الوجود الواقعي غير الواصل أكو نهي واقعي غير واصل لا يزاحم به التكليف الآخر وهو الأمر بالصلاة. فإذا لا مانع من فعلية الأمر لسلامته عن المزاحم ومعه يقع العمل صحيحا لعدم تأثير الحرمة الواقعية في المبغوضية بعد فرض كون الجاهل معذورا. يقول هيك قالوا بعدين هو يقول ثم قال أقول هذا إنما يستقيم لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بينما هم قاعد يتكلمون على الامتناع. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي راح يصير عندنا تزاحم يعني اجتماع الأمر والنهي موجود ولا يمكنني أن أنتجل الأمر وأبتعد عن المنهي عنه لا في تزاحم. إذا صار تزاحم هذا الكلام صحيح. أما بناء على الامتناع تعارض لذلك يقول هذا انما يستقيم لو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي وان التركيب بين متعلقهما انضماني ولا يسري الحكم من احدهما الى الاخر حتى يندرج في باب التزاحم. اذا قلنا بامكان الاجتماع في تزاحم امر اكو نهي اكو ولا يمكنني انتقالهما مع لعدم القدره فهذا تزاحم. أما إذا قلنا الأمر والنهي يستحيل تعلقهما في مطلق خارجي فعن متزاحم تعارض متزاحم. بل أما على القول بالامتناع يقول تدارين بالامتناع ليس متزاحم كنتم تعارض. أما على القول بالامتناع وكون التركيب بينهما اتحاديان يعني الموجود في الخارج واحد وأن متعلق أحدهما عين الآخر يعني متعلق الأمر هو عين متعلق النهي كما هو مبنى هذا القول يعني مبنى القائل بالامتناع فيخرج المقام حينئذ من باب المزاحمة بالكلية ويندرج في كبرى التعارض لامتناع تعلق جعلين واعتبار حكمين في مقام التشريع على موضوع واحد وبعد تقديم جانب النهي كما هي المسألة بعد تقديم جانب النهي يكون المقام من مصادر النهي عن العبادة ولا ريب حينئذ في البطلان. ليش تقولون بالصحة هاي المناقشة التي قلنا عنها حويصة لابد من حلها ولا ريب حينئذ في البطلان من دون فرق بين صورتي العلم والجهل لوحدة المناط في كلتا الصورتين وهو امتناع كون الحرام مصداقا للواجب واستحالة التقرب بالمبغوض الواقعي فإن غاية ما يترتب على الجهل معذورية هو المعذورية وارتفاع العقاب وكون التصرف محكوما بالحلية الظاهرية الواقعية وشيء من ذلك لا ينافي بقاءه على ما هو عليه من الحرمة الواقعية كما هو قضية اشتراك الأعقاب بين العالمين والجاهلين. وقد عرفت أن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب. هذا مناقشة لقول المشهور الذي قالوا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي قالوا تصح العبادة. يقول كيف تصح العبادة هاي الحويصة الثانية كيف تصح العبادة. طب الكلام إن شاء الله يأتي يوم الأحد القادم.